أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 44. قال الماتن أعلى الله مقامه: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا، بل يشكل صحته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا. ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا، يعني غير الرمضاني، سواء كان في حال المكث أو حال الخروج. عدة حيثيات في هذه المسألة كما هو واضح. خلاصة ما يفيده الماتن: أنه حيث يجوز إبطال الصوم يصح الغسل حال المكث وحال الخروج، بأن يكون كامل الجسد تحت الماء. وحيث لا يصح إبطال الصوم تشكل الصحة حال المكث بل وحال الخروج. أي تشكل الصحة بعد بطلان الصوم، إذا الصوم قد بطل بطلانا تحريميا منجزا، إذ هو متعمد في فرض المسألة، ومع ذلك بعد البطلان تشكل الصحة سواء في حال المكث أو في حال الخروج. لابد من الحديث أولا أن هذا البحث لا يتأتى بناء على الإفتاء بكراهة الارتماس من أساسه، ما له محل هذا البحث. هذا الأمر الأول، والسبب واضح، إذ الكراهة التكليفية لا تمانع الصحة الوضعية، فلا يوجد نهي يرفع المشروعية أو يرفع وجوب الغسل لو كان واجبا. الأمر الثاني الذي لا بد وأن نتنبه إليه أيضا أنه لا يفرق في طرح هذه المسألة بين ما انتهينا إليه وانتهى إليه جملة من المحققين من الحرمة التكليفية وبين القول بالمفطرية، إذ على الاثنين الدخول في الماء يكون دخولا محرما وهذا واضح. الأمر الثالث الذي لابد من التنبيه عليه أن ما فرض في هذه المسألة من الاغتسال حال المكث، أي نية الاغتسال حال المكث يعني بعد الإبطال، البرهة رقم 2، أو حال التحرك نحو الخروج من الماء، مبني على بحث يبحث في فقه الطهارة في أن غسل الجنابة هل يصح على المكث بأن يحرك نفسه تحت الماء قليلا أو يصح على الخروج من الماء. طبعا المقصود أن تكون النية قبل إخراج أي جزء من الأجزاء، يعني المكث المقارن للحركة قبل أن يخرج شيء من جسده من تحت الماء، قد لا يعبر عنه بالمكث، قل الوجود المقارن للحركة، الحصة الأخيرة من المكث جيد. أما لو قلنا هناك وقد قال بعض خلافا للمشهور بأنه لا يصح الاغتسال إلا إذا نوي على الدخول، فهذه المسألة لا ينفتح بابها أصلا إطلاق. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، لم نعرف الوجه في ذكر هذه المسألة هنا. صحيح أن لها علاقة بالصوم، لكن جهة الفتوى فيها ليست عن جهة الصوم، الكلام بعد الفرع عن إبطال الصوم، حرام وحرام هذا بحث آخر. المسألة إنما عقدت لبيان متى يصح الغسل ومتى لا يصح، فلا بد أن تعنون في فقه الطهارة مش في فقه الصوم، لأن الحديث فيها ليس عن جهة لها علاقة بالصوم، الحديث بعد الفراغ عن إبطال الصوم، طارة يكون إبطال الصوم الرمضاني، طارة يكون إبطال الصوم المعين الواجب، ثالثة يكون إبطال الصوم الواجب غير المعين وكذلك غير الواجب. فبعد الفراغ عن الإبطال، بس شو بيتكتب على الإبطال؟ هذا بحث آخر مش مذكور في المسألة ولا منظور إليه في المسألة. المنظور إليه في المسألة صحة أو عدم صحة الغسل، فهذه كان ينبغي أن تعنون في فقه الطهارة في فقه غسل الجنابة أو بقية الأغسال، والأصل الجنابة مو مهم. طبعا الأصل هذا هكذا نقوله، إلا كل غسل هو غسل. بعد التنبيه على هذه الأمور الأربعة ندخل إلى حريم المسألة. في المسألة فرعان رئيسيان، طبعا لا بأس أن أشير إلى أمر خامس كمان حتى نريح حالنا منه، حتى نريح أنفسنا من هذا الأمر الخامس. الماتن لما تحدث بشهر رمضان تحدث عن إبطال صوم يوم من شهر رمضان، في موضعين من المسألة عطف عليه أيضا الصوم المعين غير الرمضاني، يعني مثل صوم الناذر، مثل الصوم اللي تضيق وقته بناء على أنه يجب القضاء قبله، أو حلت أمارات الموت فتضيق. وهذا الكلام أي التعدية من الصوم الرمضاني إلى الصوم غير الرمضاني حمل في جملة من كلمات المحققين. إذا بتشوفوا روحية الحواشي وكلام الشراح على ما إذا انتبهوا قلنا بأن الصوم المعين غير الرمضاني يجب الإمساك فيه بعد الإفطار، أما لو قلنا بأنه لا يجب الإمساك فيه بعد الإفطار فلا تجب المبادرة إلى الخروج من الماء، خلص مو أفطر وخلص، صار بقاؤه في الماء بقاء مباح. ولذا قيل بأن هذا العطف مبني على أن يكون حكم كل الصوم الواجب ليحرم الإفطار فيه يجب الإمساك بعده. المفطرية تأدبا، وأجيب على هذا العطف في غير كلام، وأشير إليه في بعض التعليقات على العروة بأن هذا لا دليل عليه. الدليل دال على وجوب الإمساك تأدبا في نهار شهر رمضان إذا أفطر الإنسان، أما في غير نهار شهر رمضان ولو كان الصوم واجبا والإفطار حراما وقلنا بمفطرية الارتماس فلا إشكال ولا ريب في أنه سوف يكون، قالوا يعني البقاء أو الخروج غير منافي في المقام، لأن الإمساك غير واجب بعد. أما وقد أفطرت فسخت صومك انتهت القضية، أقول الظاهر أن الأمر غير مبني على هذا، والله العالم. إذ يشمل ما لو قيل بالنهي أو المبغوضية على أقل تقدير للحصة البقائية بجعلها مشمولة للنهي السابق عن أصل الدخول بالنظر إلى الحصة حصة واحدة حدوثية وبقائية دون التحصيص، وإن كان هذا الكلام ليس في محله بالدقة، نكفي المقدار. فش اسمه وجوب استحباب، شو وجوب استحباب؟
يعني
في شيء اسمه استحبابه يجب الامساك، مين بيقول مستحب؟ يجب الامساك تأدبا في... اذا استحباب ما عاد في نهي تحريمي ينافي وجوب الغسل او الصحة الوضعية للغسل، اللي بينافي هو وقوعه على وجه يبغضه المولى والكراهة في العبادات متصورة، مو مشكلة إذا وجد الأمر، والمفروض في أمر غيري بالاغتسال دائما، إما استحبابي أو وجوبي. طبعا الوجوبي يتوقف على وجود موجبه أو فعلية وجوب غايته التي تتوقف عليه. بعد هذه الأمور الخمسة الأربعة ولا خمسة ما أدري، جيد، ذكر الماتن في المسألة الرابعة والأربعين ذكر فرعين، يوجه الانتباه يا أخوان. الفرع الأول ما فيه كلام كثير، نتجاوزه بسرعة. في الفرع الأول شو قال؟ قال بأن الإنسان إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي، فإذا لم يكن هذا من شهر رمضان اليوم ولا من الواجب المعين، إذن إبطاله ليس حراما، صحيح؟ جيد. وعلى هذا الأساس يصح الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج من الماء. فيك تنوي الغسل أنت وبالماء وتحرك نفسك قليلا، وفيك تنوي الغسل أنت وعم تخرج من الماء، طبعا مقارنا لآخر لحظات مثلا بقاء كامل الجسد تحت الماء، مش بيبلش ينوي بعد ما خرج جزء من جسده، فإلا واضح أنه مو غسل ارتماسي هذا. شو يعني؟ شو عم بيقول الماتن؟ يعني عم بيقول في الموارد التي يجوز فيها إبطال الصوم، إذا أبطل صومه بالارتماس، مش إذا أبطل صومه قبل ذلك، إذا أبطل صومه بالارتماس يجوز له حال المكث ويجوز له حال الخروج، نية الاغتسال والغسل صحيح، حتى لو الغسل مو واجبها. كلام مش في وجوب الغسل، كلام في الصحة والبطلان. نفترض إنسان ما عنده أي واجب فعلي يتوقف على الغسل الآن، لا عليه قضاء صلاة، لا 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 إلى آخره، يغتسل بنية التطهر، والله يحب المتطهرين، وفي أمر ولو لم تكن هناك غاية فعليا، ها؟ جيد. طبعا في بحث هناك انه بصح الصوم بصح الاغتسال الكون على الطهارة، ما هو بصلاة نشفت على بحث يقينا هو مشروع، فيصح الاغتسال قربة الى الله تعالى، فبيصير مغتسل هو ولو لم يلحظ اي غاية، لا واجبة ولا مستحب. هذه اثار تترتب بعد صحة الغسل. إذا بيلفت نظركم الماتن في خصوصيتين في كلامه. الخصوصية الأولى أنه تعدى من الصوم المستحب للواجب، حتى شرط أن لا يكون واجبا قد تعين عليه، يعني مش بعد الزوال في الواجب في القضاء مثلا بحيث لا يجوز إفساده، فبيشمل الصوم الواجب قبل الزوال إذا مش مضيق، وبيشمل الصوم المستحب أيضا، وبيشمل النذر إذا لم يكن معينا، فيستطيع إبطال اليوم الأول والذهاب إلى الأيام اللاحقة. خلينا نسكوا هالشباك مولانا، هذا فتحة الشباك عم تزعجنا كتير بالغرفة اللي حدنا، صارون يومين بس عم يفتحوا الشباك، إيه عم نفهم الكلام، ما بنقدر نفهم حالنا شو عم نعمل. جيد. بناء عليه صار الصوم، صار الغسل عند الماتن يصح في حال المكث وفي حال الخروج. بالفتنة شيء هنا، وهو أن الماتن ما قال بنية بصحة نية الاغتسال حال الدخول. في حدين ملفتين للنظر. الحد الثاني اللي تحدثنا عنه هو أنه حال الدخول الماتن ما قال عن صحة الغسل، ما أفتى، أفتى حال المكث وحال الخروج. كأن عنده نكتة إما مربوطة هنا بالصوم وإما مربوطة بالاغتسال، إنه ما بصح النية حال الدخول. واضح؟ إنه الإنسان هو داخل الماء ينوي أو بده يكون كله تحت الماء حتى ينوي. بدوا يحتمل الأمران. هنا أرجو أن تنتبهوا إلى نقطة يا إخوان، ربما أثيرت سمائري، طلعت كثيرا ذهب من بالي، وهو أنه كان عندنا بحث سابقا أثير بشكل سريع بأن الارتماس بناء على حرمته التكليفية هل يشمل حرمة الارتماس في حال كون الصوم صوما مستحبا أو واجبا يجوز إبطاله أم لا يشمل ذلك؟ ونفى ونفينا أيضا نفى البعض يعني الاستبعاد عن أن يكون الصوم مستحبا ومع ذلك الارتماس فيه يكون محرما إذا دل الدليل على ذلك. شو المشكلة؟ فقد يكون هذا هو المنظور إليه في كلام الماتن باعتبار أن حال الدخول هو حال الحرمة، فلا مجال للبحث عن صحة الاغتسال حال الدخول. وإن كان الصحيح أن الغسل لابد وأن ينوى والجسد بكامله تحت الماء، وإذا نظرنا إلى حال الدخول فحال الدخول ينتهي بصيرورة كامل الجسد تحت الماء، في اللحظة اللاحقة يصبح اسمه المكث. في اللحظة اللاحقة عليها مثلا إذا بدأ يخرج يصير اسمه حال الخروج. جيد، فهالجهة مش جهة مهمة مؤثرة، لكن ينبغي التنبه لنقطة في هذه الجهة أيضا، وهي أنه دائما المبطل للصوم بناء على نية القطع أو نية القاطع، ارتكاب القاطع، يبطل طبعا على الفتوى المعروفة. هناك من خالف في أن الصوم يبطل بنية القطع أو القاطع، بعضهم فصل بحثناها في نهايات العام المنصرم. بناء على ذلك كما هو الصحيح، لأن النية لابد أن تستمر ولو ارتكازا، فإذا نوى القطع أو نوى القاطع مع الالتفات إلى أنه قاطع يلازم نية القطع، فقد قطع النية عالما عامدا ملتفتا بطل. فحينئذ يصبح الصوم قد بطل قبل الدخول عند نية القطع قبيل الدخول، ما قطع النية، باطل الصوم حتى لو ما عاد ارتمس بعدين. جيد. فالظاهر والله العالم أنه ينبغي أن يكون نظر الماتن إلى الجهة الأخرى، وهي أنه نية الغسل ما بتصح إلا وتمام الجسد تحت الماء، فهو إما حال المكت وإما حال الخروج. طيب، على كل حال الماتن أفتى بصحة الاغتسال حال المكث وحال الخروج، أفتى بصحة الاغتسال حال المكث وحال الخروج. نقول على القول بالمبطلية إبطال هذا الصوم ليس حراما كما هو معلوم، يجوز إبطال الصوم المستحب، فمن الأساس نهي تحريمي لا يوجد على المبطلية، فلا إشكال في المسألة. يعني لا نهي فعلي موجود حال المكث وحال الخروج، ولا نهي سابق موجود. بناء على القول بالحرمة التكليفية الشاملة حتى للصوم غير الواجب، إذا قلنا بها لابد أن يبحث إن المحرم هو الفعل الحدثي أو حتى الحصة البقائية. هل فعل الارتماس اللي فعله خلص، ولا الكون مرتمسا اسم المصدر الهيئة الحاصلة؟ انتبهوا يا أخوان، إذا قلنا بأن المحرم هو خصوص فعل الارتماس فقد ارتمس وانتهى، الآن هو مرموس أو مرتمس، فلا يوجد نهي فعلي، يوجد نهي سابق على مستوى الحرمة التكليفية. بدنا نشوف هذا النهي السابق قديش بيأثر، مو الآن، بالفرع القادم. في حال الخروج، والمقصود من الخروج كما قلنا التحرك نحو الخروج قبل أن يخرج شيء من أجزاء بدنه، الكلام هو الكلام. أما لو قلنا بأن النهي يشمل الكون مرتمسا كما لا يبعد، لأن العبرة مو بالفعل الحدثي، ومر معنا شيء من هالقبيل إذا بتتذكر، وقيس بالواطئ شبهة إذا تنبه بعد ذلك أثناء الولوج. جيد، في هذه الحالة هو فعلا متلبس بالحرام في حال المكر، في حال الخروج بناء على الحرمة التكليفية، في حال الخروج اللي بعده تحت الماء بدنا نبحث انه هل لا يزال متلبسا بالحرام، ام ان الخروج واجب للتخلص من الحرام، لانه الكلام انه ما بيبطل الصوم. انتبهوا يا اخوان، والصوم مستحب او واجب غير معين بس ما بطل، بس ما بيجوز تكليفا الكون تحت الماء. شو يعني ما بيجوز تكليفا؟ يعني يجب عليك التخلص. أنا عم ركز على هالجانب اللي ما ركز عليه المحققون، لأنه هو الجانب الذي اخترناه، وكان ينبغي أن يبحث على هذا المبنى، لأن هناك من يقول بالوجوب وهم فرقة من علمائنا الوازنين في الطائفة. طيب جيد، الحرمة التكليفية قصدي مو الوجوب. فنقول في حال المكث، المكث لا يتصف إلا بالحرمة على هذا القول، فلا يصح الاغتسال قطعا. لا يصح الاغتسال، خذوها مني هيكس، على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي باعتبار أن المكث في الماء محرم تكليفا والغسل واجب. افترضنا طبعا هو مش فرض بالمسألة هيك. إذا بدي شقق المسألة هيك ما بنعود نخلص يا أخوان، إنه قد يكون الغسل واجب وقد ما يكون واجب، هو بس ناظر الحكم الوضع هنا. وإلا إذا الغسل واجب كما لو كان هناك وجوب فعلي لصلاة الصبح اللي راح يخلص وقته بعد ربع ساعة 10 دقائق، فحينئذ يصبح من صغريات اجتماع الأمر والنهي. يحرم المكث في الماء ويجب الاغتسال بعنوانين في معنون واحد. إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وترجيح جانب النهي أو لا ترجيح تساقط، ما في أمر بعد في الغسل. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي وترجيح جانب النهي طار الوجوب. إذا قلنا بترجيح الوجوب طار النهي. ها؟ إذا قلنا بانعدام المرجح أيضا وقعنا في مشكلة. أي طبعا طبعا عم وسع أفق المسألة، ولا هو مش متعرض لأجانب. جيد، حال الخروج بيختلف الوضع. شو بيختلف؟ حال الخروج صحيح أنت لازلت تحت الماء حتما إذا الحرمة باقية، لأن الصوم بعده صحيح بناء على الحرمة التكليفية. يحرم البقاء في الماء فيلزم التخلص. في حصة هون عم تطلع من الماء أنت، وفي نفس الوقت تنحصر المقدمة في التخلص من المحرم في اختيار الخروج، في عملية الخروج. هون يدخل بمباني بحث اجتماع الأمر والنهي، مثل الخروج من الأرض المغصوبة. ها؟ هل يتصف بالوجوب فقط أم يتصف بالحرمة؟ أم يتصف بالوجوب والحرمة معا لأن فيه ملاك الاثنين؟ أم لا يمكن أن يتوجه إليه أي تكليف خطابي بالحرمة؟ لا يتوجه إليه إلا التكليف الذي هو قادر عليه. لا معنى لأن يكون بالفعل حراما وكذا وهو واجب من باب كونه مقدمة للتخلص لرفع الكون في الماء. من هون ابتكر عنوان المبغوضية، إنه الخطاب مو ممكن بالحرمة لكن هالحصة حصة مبغوضة. وهون دخلت القصة في أكثر من اتجاه، مبغوضة مطلقا والله مبغوضة إذا بعده مصر على الحرمة ما تاب. هذا اللي بتلاحظوه ببعض الحواش، إذا تاب لا ما بتكون مبغوضة. من هنا بعضهم أفتى على تقدير طبعا في الفرع القاتل. هذا الكلام هل مقدار بكفي يا أخوان؟ بكفي، لأنه نفصل هذا البحث رح يجي بالفرع الثاني إن شاء الله تعالى. لكن إجمالا أقول لا معنى للدخول إلى البحث الأصولي مثل ما صنع صاحب المستمسك وطرح المباني هنا في المستمسك على خلاف عادتي، لأن المباني أصولية نأخذها أصول موضوعية من علم الأصول. على تقدير كذا نقول كذا، على تقدير كذا نقول كذا، هذا اللي بليق بالبحث الفقهي. وإلا يدخل كل علم الأصول في علم الفقه إذا بدنا نبحث المسائل الأصولية في الفقه. طبعا على خلاف عادته ودخل في البحث هنا. الظاهر السبب أنه ما كان لديه مدون أصول السيد رضوان الله عليه، لأن السيد ما عني كثيرا بتدريس الأصول. هو أصولي دقيق لكن ما عني كثيرا صاحب المستمسك بتدريس الأصول. درس في أوائل حياته حدود 17 سنين يمكن دورتان في الأصول، حاشية على كفاية الأصول دورتان ثم بعد ذلك طرق الأصول وكان يدرس درسي فقه في اليوم ولا يدرس الأصول. فيما بعد ابنه وأحد أبرز تلامذته سيد يوسف الحكيم نقح درس السيد من الدورتين، فكان كتاب حقائق الأصول المعروف الحاشية على الكفاية، هو خارج السيد الحكيم، هذا مش حاشية للطلب الذين يدرسون الكفاية، وغالبا مبانيه هي مباني المحقق العراقي غالبا. جيد، مو مهم، هذه فائدة جامعية. هذا ما ينبغي أن يقال يا إخوان في الفرع الأول من المسألة. المهم هو البحث في الفرع الثاني، وهو ما لو كان الصوم صوم رمضان، أو قلنا بأن صوم غير رمضان المعين مثل رمضان، وجب الإمساك بعد الإفطار مثلا، فهل يصح الغسل أم لا يصح الغسل؟ الصوم بطل، دخلت بالماء عالما عامدا وبطل الصوم في نهار شهر رمضان، خلينا بنهار شهر رمضان، ذاك على تقدير الانتماء. الفرد الثاني وهو صوم المعين غير الرمضان، فهل يصح الغسل حال المكث وحال الخروج، أو خصوص حال الخروج دون حال المكث مع التوبة أو بدون التوبة؟ يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.